بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى صفات المتقين وفن بذكر صفات بعض الكافرين إلى الآية السابعة، ثم من الآية الثامنة إلى الآية رقم 20 ذكر كثيرا من صفات المنافقين. فكلام الله سبحانه وتعالى على المنافقين في هذه الآيات أكثر من كلامه على الكافرين وعلى المؤمنين لخفاء أمرهم على كثير من الناس ولشدة ضررهم ولعظم فتنتهم، جل الله عز وجل حالهم في كثير من المواطن حتى يحذرها المؤمنون، أن يحذر صفاتهم ويحذر منها. قال الله عز وجل: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. أي ومن جملة الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، يقول ذلك بلسانه وقلوبهم لا تؤمن بهذا القول، فهم يتظاهرون بالإيمان وبالقول ويبطنون ضده في قلوبهم وبواطنهم. قال الله: وما هم بمؤمنين، أي ليسوا صادقين في قولهم ذلك. وهذا نظير قول الله عز وجل: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، وذكر من أوصافه. وقال الله عز وجل: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. ولكن يتظاهرون بالإيمان وبالقول به خداعا، كما قال الله: يخادعون الله والذين آمنوا، أي في تظاهرهم بالإيمان. وما يخدعون إلا أنفسهم، الحقيقة أن خداعهم راجع على أنفسهم، وما يشعرون أن خداعهم راجع على أنفسهم. قال الله: في قلوبهم مرض، وهو مرض الشك والريب والنفاق والكفر الذي يخفونه، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. فالمعاصي تدعو إلى أخريات، فلما زاغوا فزاغ الله قلوبهم، وهؤلاء قلوبهم مريضة بالنفاق فزادهم الله مرضا إلى مرضهم، وهذا هو المرض، مرض الشبهة والعياذ بالله. ولهم عذاب أليم، هذه عقوبة عاجلة، أن قلوبهم مريضة فيزيدهم الله مرضا، وفي الآخرة عذابهم أشد. ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، من التظاهر بالإيمان وبالصلاح وهم كاذبون في ذلك. قال رحمه الله: واعلم أن النفاق هو إظهار الخير وإبطان الشر. ويدخل في هذا التعريف النفاق الاعتقادي والنفاق العملي. فالنفاق العملي كالذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وفي رواية: وإذا خاصم فجر. هذا التعريف هو إظهار الخير وإبطان الشر، من أوسع التعاريف التي تشمل النفاق العملي والاعتقادي، النفاق بقسمين، فكل منافق يظهر خلاف ما يبطن، فإن كان الذي يبطنه كفرا فهو نفاق اعتقادي، وإن كان الذي يبطنه من الشر دون الكفر فهو النفاق العملي. ولا ينبغي حصر النفاق العملي لمن اتصف بهذه الصفات المذكورة في هذين الحديثين، حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تبنى خان، وإذا خاصم فجر. نعم، هذه صفات يتصف بها المنافقون الاعتقاديون وأيضا أصحاب النفاق العملي، هي صفات مشتركة، لكن العبرة بما أبطن الإنسان من الشر، إن كان الذي أبطنه كفرا فهو نفاق اعتقادي يظهر الإسلام ويبطل الكفر، وهذا هو المعني بالآيات الكثيرة في القرآن الكريم والأدلة الكثيرة، النفاق الاعتقادي والعياذ بالله. وإن أبطن دون الكفر فهو نفاق عملي يظهر الخير، يتظاهر بالصدق هو كذاب في الحقيقة، يتظاهر بالوفاء بالوعد وهو عازم على خلف الوعد، على خلف الوعد يتكلم معك ويعدك وهو عازم على خلف الوعد. أما إذا حصل له أمر حال بينه وبين الوفاء بالوعد وكان عازما عليه فهذا لا يكون من صفات المنافقين. رجل وعدك أن يأتي في الوقت الفلاني في المكان الفلاني، قدر الله أن حال بينه وبين الوفاء به أمر لم يكن في حسبانه، من موت قريب، من حصول مرض وما أشبه ذلك، فهذا لا يكون من صفات المنافقين. وهكذا أيضا من صفات المنافقين الخصومة في الفجور في الخصومة، أي خروج عن الحق في الخصومة، نسأل الله العافية. والذي خافه كثير من السلف على أنفسهم والنفاق العملي، خافون على أنفسهم هذا. قال: وأما النفاق الاعتقادي المخرج عن دائرة الإسلام فهو الذي وصف الله به المنافقين في هذه السورة وغيرها، ولم يكن النفاق موجودا قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة ولا بعد الهجرة أي مباشرة، حتى كانت وقعة بدر وأظهر الله المؤمنين وأعزهم، فذل من في المدينة ممن لم يسلم فأظهر الإسلام بعضهم خوفا ومخادعا، ولتحقن دماؤهم وتسلم أموالهم، فكانوا بين أظهر المسلمين في الظاهر أنهم مؤمنون وفي الحقيقة ليسوا منهم، ليسوا من المؤمنين في شيء. ومتى يحتاج المنافقون لإظهار النفاق؟ إذا قويت شوكة المسلمين وكانت لهم قوة ومكنة، فيضطر المنافقون أن يندسوا في أوساط المؤمنين تظاهرا بالإسلام وبالإيمان خداعا لله وللمؤمنين كما ذكر الله. أما في حال ظهور الكفر يظهرون الكفر، أو في حال ضعف المسلمين فيتظاهرون بكفرهم ويتبجحون، لكن في حال قوة المؤمنين يلجؤون إلى الاستخفاء في أوصافهم بإظهار الإسلام مخادعة حتى تعصم دماؤهم وأموالهم وأعراضهم وتحصل لهم المقاصد الدنيوية. ففي العهد المكي لم يظهر المنافقون كظهورهم بعد الهجرة بزمن، أما بعد غزوة بدر فأظهروا الإسلام واندسوا في أوساط المسلمين بعد أن قويت شعوب المسلمين. قال: وفي الحقيقة، قال: ولتحقن دماؤهم وتسلم أموالهم، فكانوا بين أظهر المسلمين في الظاهر أنهم منهم وفي الحقيقة ليسوا منهم. فمن لطف الله بالمؤمنين أن جل أحوالهم ووصفهم بأوصاف يتميزون بها لئلا يغتر بهم المؤمنون ولينقمعوا أيضا عن كثير من فجورهم ببيان حالهم وتجلية أوصافهم، ينخنسون ينقمعون يحاولون ألا يتظاهروا بتلك الصفات إذا عرفت. ولذلك أمر الله عز وجل ببيان حال أهل الشر حتى يحذرهم الناس وحتى أيضا ينقمعوا ويخمدوا. قال وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قال ولينقمعوا أيضا عن كثير من فجورهم. قال تعالى يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، فهم يخافون ويحذرون من أن تنزل سور القرآن تفضحهم تبين أحوالهم وصفاتهم وأساليبهم، فهم يحذرون من هذا. وهذا فيه فضل الجرح، أن المجروح يخاف من الجرح وأن يفضح في أوساط الناس، لا سيما إذا كان يراعي الناس يخاف أن يفضح ويحذر الناس منه، فهم يحذرون كما ذكر الله. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم من الباطل ومن الشر ومن الكفر. قال فوصفهم الله بأصل النفاق فقال ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين فإنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم فأكذبهم الله بقوله وما هم بمؤمنين، لأن الإيمان الحقيقي ما تواطأ عليه القلب واللسان، وإنما هذا مخادعة لله ولعباده المؤمنين. والمخادعة أن يظهر المخادع لمن يخادعه شيئا ويبطن خلافه لكي يتمكن من مقصوده ممن يخادع. وهذه المخادعة يسميها الرافضة في زمننا التقية، ويقولون لا يصح إيمان أحد إلا بالتقية، أي يظهر خلاف ما يبطن، يظهر أنه موافق لك. وأحيانا يأتون إلى بعض الأماكن ويترضون عن بعض الصحابة، يقول الذين يقولون أننا نكفر الصحابة وأننا نسبهم وأننا نلعنهم هؤلاء كذاب، عائشة أم المؤمنين أمنا، أبو بكر رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه في حال ضعفهم، وأيضا في الوقت الذي يريدون أن يعموا على الناس شرهم وباطلهم حتى يتمكنوا ومن ثم يبطشون بمن خالفهم. وهذه تقية منهم، وإلا قلوبهم مملوءة على الصحابة ويعتقدون كفرهم إلا النزر اليسير، وهكذا عندهم أوابد كثيرة، فعندهم نفاق نسأل الله العافية السلام. والمنافقون كثير، وكما جاء عن حذيفة رضي الله عنه قال كان النفاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم سرا وصار النفاق في زمننا علانية، هذا في عهده كيف بالله، أن يتبجحون بالنفاق. قال والمخادعة أن يظهر المخادع لمن يخادعه شيئا ويبطن خلافه لكي يتمكن من مقصوده من يخادع. فهؤلاء المنافقون سلكوا مع الله وعباده هذا المسلك، فعاد خداعهم على أنفسهم. وهذا من العجائب، لأن المخادع إما أن ينتج خداعه ويحصل له مقصوده، أو يسلم لا له ولا عليه. وهؤلاء عاد خداعهم على أنفسهم، فكأنهم يعملون ما يعملون من المكر لإهلاك أنفسهم وإضرارها وكيدها، لأن الله لا يتضرر بخداعهم شيئا، وعباده المؤمنين لا يضرهم كيدهم شيئا. فلا يضر المؤمنين أن أظهر المنافقون الإيمان فسلمت بذلك أموالهم وحقنت دماؤهم وصار كيدهم في نحورهم وحصل لهم بذلك الخزي والفضيحة في الدنيا والحزن المستمر بسبب ما يحصل للمؤمنين من القوة والنصرة، ثم في الآخرة لهم العذاب الأليم الموجع المفجع بسبب كذبهم وكفرهم وفجورهم، والحال أنهم من جهلهم وحماقتهم لا يشعرون بذلك. نعم، عاقبتهم سيئة ولا شك، لكن لهم أضرار، المنافقون لهم أضرار على المؤمنين من التأثير على ضعفاء الإيمان، من الاندساس في أوصاف المسلمين، من أيضا العمالة لأعداء الله، يحققون لأعداء الله ما لا يحققه الأعداء في أوصاف المؤمنين، فهم مع كل طاعن في دين الله، ومع كل محارب، ومع كل حاقد، ومع كل ماكر على الإسلام والمسلمين في كل زمان ومكان، فشرهم عظيم ومستطير، ولكن الله يكفي المسلمين شرهم، وإن حصل ما حصل منهم من الضرر لكن خداعهم عائد عليهم، ولا يحق المكر السيء إلا بأهله، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وتحصل زلازل بسببه. فيجب على المسلمين أن يحذروا المنافقين، قال الله هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يفكون، ولا ينبغي أن يمكنوا على رقاب المسلمين. قال وقوله في قلوبهم مرض، المراد بالمرض هنا مرض الشك والشبهات والنفاق، وذلك أن القلب يعرض له مرضان يخرجانه عن صحته واعتداله، مرض الشبهات الباطلة ومرض الشهوات المردية. فالكفر والنفاق والشكوك والبدع كلها من مرض الشبهات، وهي أخطر وأضر من مرض الشهوات، والزنا ومحبة الفواحش والمعاصي وفعلها من مرض الشهوات. وغالبا أن أصحاب مرض الشهوات يعترفون بأنهم عصاة ولا يجادلون، يعترفون أنهم على باطل وأنهم على معصية، بخلاف أصحاب مرض الشهوات الشك والريب والنفاق والابتداع، هؤلاء يدافعون وينافعون ويظنون أنهم على الحق، ومن خالفهم فهو على الباطل، ويتجلدون في الدعوة إلى شبهاتهم والعياذ بالله، ويبثونها بكل قوة، فخطرهم أعظم وشرهم أكبر. وما يدل على ذلك النفاق، النفاق من مرض الشبهات نسأل الله العافية، وأصحابه إن ماتوا عليه في الدرك الأسفل من النار. قال وفعلها مرض الشهوات كما قال تعالى فيطمع الذي في قلبه مرض، وهو شهوة الزنا، وفلا تخطعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، أمر الله بعدم خضوع المرأة بالقول حتى لا يطمع فيها الذي في قلبه مرض، مرض الشهوة فيتأثر. قال وهو شهوة الزنا، والمعافى من عوفي من هذين المرضين فحصل له اليقين والإيمان والصبر، والصبر عن كل معصية فلا يقع فيها، فرفل في أثواب العافية، السلامة لا يعدلها شيء والعافية لا يعدلها شيء. وفي قوله عن المنافقين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، بيان لحكمته تعالى في تقدير المعاصي على العاصين، وأنه بسبب ذنوبهم السابقة يبتليهم بالمعاصي اللاحقة الموجبة لعقوباتها، كما قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، وقال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين، وقال تعالى وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، فهذه عقوبات عاجلة على أصحاب المعاصي الظاهرة والباطنة من هذه المعاصي عدم قبول الحق من أول مرة. فإذا لم يقبل الإنسان الحق من أول مرة ابتلي بتقليب قلبه وبصره وبزيغ قلبه ويجعل الغشاوة على عينيه كما ذكر الله في الآية التي قبلها: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أو لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وسمعهم وجعل على بصرهم وسمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. هذه عقوبة عاجلة، والعقوبة الآجلة ولهم عذاب عظيم. وهنا أيضا قال: فلما زاغوا زاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين ومآلهم سيء في الآخرة. وفلما زاغوا زاغ الله قلوبهم، هذه عقوبة عاجلة. فهناك عقوبة عاجلة بالطبع على القلب، الطمس على البصيرة وتقليب القلوب والأبصار، والعاجلة ما يجده الإنسان في الآخرة إن مات على الشر مسرا عليه، نسأل الله العافية. قال: فعقوبة المعصية المعصية بعدها، هذه من العقوبات العاجلة، عقوبة المعصية المعصية بعدها. فالمعصية تدعو إلى معاصي، والطاعة تدعو إلى طاعات، فالمعاصي لها أخوات والطاعة لها أخوات. والله عز وجل ما يفضح العاصي من أول وهلة، غالب يملي له حتى يصر ويكثر ويفضح بعد ذلك، فضيحة لا تغطيها سواد الليل، لا يغطيها سواد الليل. قال: كما أن فعقوبة المعصية المعصية بعدها، كما أن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها. قال تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وقال تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ما هذا من صفاتهم، من صفات المنافقين، وهم يسعون بالأرض بالفساد ليلا ونهارا. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، يدعون الصلاح. قال الله: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فالشيطان يزين لهم سوء عملهم ويظنون أنهم مصلحون، نسأل الله العافية. قال تعالى: أي إذا، في بين هاتين الآيتين، أي إذا نهى هؤلاء المنافقون، إذا نهي هؤلاء المنافقون عن الإفساد في الأرض وهو العمل بالكفر والمعاصي ومنه إظهار سرائر المؤمنين، هذا من الفساد، ومنه إظهار سرائر المؤمنين لعدوهم وموالاتهم الكافرين، هذا من الفساد الذي يسعون إليه. قالوا إنما نحن مصلحون، فجمعوا بين العمل بالفساد في الأرض وإظهار أنه ليس بفساد بل هو إصلاح قلبا للحقائق وجمعا بين فعل الباطل واعتقاده حقا. وهؤلاء أعظم جناية ممن يعمل بالمعاصي مع اعتقاد تحريمها، فهذا أقرب للسلام، أن يفعل الإنسان المعاصي ويعتقد أنه عاصي لا يعتقد أنه طائع، هذا أقرب للتوبة. قال: فهذا أقرب للسلامة وأرجى لرجوعه. ولما كان في قولهم إنما نحن مصلحون حصر للإصلاح في جانبهم، وفي ضمنه أن المؤمنين ليسوا من أهل الإصلاح، قلب الله عليهم دعواهم بقوله: ألا إنهم هم المفسدون. فإنه لا أعظم إفسادا من ممن كفر بآيات الله وصد عن سبيل الله وخادع الله وأولياءه ووالى المحاربين وكفر أصلح الخلق بعد الأنبياء، المنافقون الرافضة يكفرون أفضل الخلق بعد الأنبياء الصحابة ويطعنون فيهم ويشوهونهم ويتهمون عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا شر أعظم من شرهم، حسبنا الله ونعم الوكيل. فنسأل الله أن يسلم المسلمين من شرهم وفتنتهم. قال: ووالى وخادع أولياء وخادع الله وأولياء ووالى المحاربين لله ورسوله. والون أعداء الله من المحاربين لله ورسوله، فهم أيادي للكافرين في كل زمان ومكان. وزعم مع هذا أن هذا يصلح، ويزعمون مع هذا أن هذا يصلح، فهل بعد هذا الفساد فساد؟ ولكن لا يعلمون علما ينفعهم، وإن كانوا قد علموا بذلك علما تقوم به عليهم حجة الله، وإنما كان العمل بالمعاصي في الأرض إفسادا، وإنما كان العمل بالمعاصي في الأرض إفسادا لأنه سبب لفساد ما على وجه الأرض من الحبوب والثمار والأشجار والنبات، لما يحصل فيها من الآفات التي سببها المعاصي. ولذلك قال: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. يعني فساد المعايش من رفع البركات ورفع الخيرات وحصول نزول النقمات والآفات في الزروع وفي الثمار في دين الناس دنيا الناس، يحصل فساد عظيم بسبب المعاصي. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. ولذلك كان موت أهل الشر وأهل الفجور راحة للبلاد والعباد والشعير والدواب، لأن شر هؤلاء يصل إلى سائر المخلوق. قال النبي عليه الصلاة والسلام حين مرت عليه جنازة مستريح، ثم مرت عليه أخرى فقال: مستراح منه؟ قالوا: ما مستريح وما مستراح منه يا رسول الله؟ قال: أما المؤمن إذا مات استراح منه، استراح من نصب الدنيا وأذاها استريح، وأما الفاجر يدخل في ذلك الكافر والمنافق، استريح منه البلاد والعباد والشجر والدواب، لأن بقاء هؤلاء الفجرة فيه ضرر على البلاد والعباد والشجر والدواب، فموتهم راح هذه المخلوقات لعظيم فسادهم، وتحصل المضايق وتحصل الشرور وتحصل القلة وتحصل الابتلاءات والتمحيصات بسبب المعاصي الشائهة وإعلانها والإصرار عليها وقلة الإنكار لها، يحصل الضرر. وينجي الله من حذر من السوء وأمر بالخير، فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء أخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس ما كانوا يفسقون. فيه أهمية الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وأنه سبب العافية من الفساد ومن الشر. قال: ولأن الإصلاح في الأرض أن تعمر بطاعة الله والإيمان به، لهذا خلق الله الخلق وأسكنهم في الأرض وأدر عليهم الأرزاق ليستعينوا بها على طاعته وعبادته، فإذا عمل فيها بضده ضد الخير كان سعيا فيها بالفساد وإخرابا لها عما خلقت له. إذن يا أخواني، من الأهمية بمكان السعي في الإصلاح، السعي بالإصلاح. ومن علامات الطائفة المنصورة والفرقة الناجية أنهم يصلحون عند فساد الناس، وأنهم يصلحون ما أفسد الناس، لأن الفساد يحصل من ورائه الضرر على البلاد والعباد والشجر والدواب، أضرار دنيوية ودينية وأخروية شاعة الفساد. والمفسدون يزعمون أنهم مصلحون، صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك قول فرعون يعني في موسى عليه السلام: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. يزعم أن موسى عليه الصلاة والسلام بدل الدين وأنه يسعى بالفساد، هو ادعى الربوبية، قال: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. هذا شأن الأهل الباطل، ما يعترفوا أنهم على باطل، بل يزعمون أنهم على الحق، وأن أهل وأن من لم يوافقهم على باطلهم ولم يكن في السلكهم أنه صاحب فساد وشر، ويتخوفون على الناس من الصالحين. هذا شأن الفساد، نسأل الله العافية وأن يكفينا شر كل ذي شر سائر المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.